أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشرع بكتاب الخمس على بركة الله إن شاء الله تعالى. في العنوان ذكر السيد صاحب العروة قدس الله نفسه، ذكر كتاب الخمس في هذا العنوان. من المناسب أن نتوقف عند هذه الكلمة قليلا لنعرف ما معنى الخمس وما هو المراد بالخمس. هل المراد بالخمس المعنى اللغوي أو لا؟ أن هناك اصطلاحا خاصا للخمس يراد بهذه الكلمة. لا إشكال أن الخمس له معنى لغوي معروف نص عليه اللغويون، وهو عبارة عن رابع الكسور. يعبر عنه اللغويون بأنه رابع الكسور بعد النصف والربع والثلث. النصف كسر، الثلث كسر، الربع أيضا كسر، الخمس أيضا كسر من الكسور، رابع الكسور. تكون نسبته خمس الشيء هو عبارة عن كسر، تكون نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى الخمسة. الربع هكذا نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى الأربعة، وهكذا. هذا هو المعنى اللغوي للخمس. في كلمات الفقهاء عرف الخمس بشيء آخر يختلف عن المعنى اللغوي. عرف في كلمات جملة من الفقهاء بأنه حق مالي أو حق في المال يجب للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وقبيليه أو قبيله. حق في المال يجب للإمام عليه السلام وقبيله. الكلام يقع في مقامين الآن. المقام الأول في المعاني المحتملة للخمس عندما تطلق في الروايات وفي النصوص الشرعية غير المعنى اللغوي. غير المعنى اللغوي، هل هناك معاني متعددة أو لا أن هناك معنى واحد هو المراد بالخمس في النصوص الشرعية كتابا وسنة؟ ثم بعد ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية مع بيان الثمرة من هذا البحث، الثمرة التي تترتب على البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. أما الكلام في المقام الأول، المعاني المحتملة للخمس في لسان الشارع وفي النصوص الشرعية، بل حتى في كلمات الفقهاء أحيانا، المعاني المحتملة عديدة. يمكن أن تذكر معاني الخمس. المعنى الأول وهو المعنى الشائع والمعروف في كلمات الفقهاء، وهو الذي يفهم من النصوص الشرعية، هو أن يراد به الكسر الرابع أو رابع الكسور، نفس المعنى اللغوي لكن مع خصوصية ليست موجودة في المعنى اللغوي. وهذه الخصوصية هي أن هذا الكسر الخاص هذا مصرفه هو من ذكرتهم الآية الشريفة لله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، هذا مصرفه. فهو إشارة إلى الخمس المذكور شنو في الآية. ليس المراد بالخمس رابع الكسور مطلقا، لا الخمس رابع الكسور مع تحديد مصرفه بهذه الجهات المعينة. هذا هو المعنى له، وهذا هو المعنى الشائع في النصوص الشرعية وفي كلمات الفقهاء. عندما يقول الفقهاء يجب الخمس مثلا في الشيء الفلاني، مقصودهم شنو؟ يعني يجب إخراج كسر ونسبة من المال، هي نسبة الخمس وصرفها في ماذا؟ في هذه الجهات الخاصة. وبهذه الخصوصية اختلف هذا المعنى عن المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي لم يؤخذ فيه تأخذ فيه هذه الخصوصية، وإنما الخمس هو عبارة عن رابع الكسور، خمس الشيء. خصوصية أن يكون مصرفه كذا، هذا لم يؤخذ في المعنى اللغوي وأخذ في هذا المعنى الأول للخمس. هذا المعنى الأول للخمس، هذا المعنى الأول للخمس هذا المعنى. المعنى الثاني للخمس اللي يمكن أن يستفاد من بعض النصوص الشرعية هو أن يراد بالخمس هو المال المعين في الخارج كمصداق للخمس الواجب في الشريعة. أن الإنسان في بعض الأحيان يعين مالا ويقول هذا هو الخمس، يعين مالا معينا ويقال أن هذا خمس، هذا خمس المال المعين في الخارج كمصداق علما للخمس الواجب، الخمس الواجب على الإنسان. أيضا يقال هذا شنو؟ هذا خمس. هذا المعنى لا يلحق به جهة الكسر الخاص الذي يمثل نسبة معينة من الشيء، لا يلحق فيه ذلك. ولذا لو فرضنا فرضا أن فرضنا أن أصل المال كان هو 100، خمسه جد 20، أفرز هذا الخمس 20 ثم صرف منه مقدارا وبقي مقدار، يصدق على المقدار الباقي أنه شنو؟ خمسة. يقول هذا خمسة، هذا خمس، واضح. ما مأخوذ به جهة ماذا؟ جهة الكسر الخاص كما في المعنى الأول. في المعنى الأول مأخوذ فيه هذه الجهة، يقال هذا خمس، يجب في الكنزي شنو؟ الخمس. شنو يعني الخمس؟ يعني النسبة المعينة اللي هي نسبتها إلى أصل المال، نسبة واحد إلى شنو؟ إلى خمسة، مع بيان مصرف، مصرف ذلك الخمس وجهات صرف ذلك الخمس. بينما في المعنى الثاني لا يؤخذ ذلك، سواء كان المال الباقي هو يمثل هاي النسبة ويطابق هاي النسبة، أو كان ماذا؟ أقل منها، يقال هذا خمس، ويقال بأن فلان أو الطالب العلم يرتزق من الخمس، واضح. وأمثال هاي الأمور يرتزق من الخمس، مو لا يرتزق من مال نسبته إلى الأصل نسبة جهد واحد وخمس، مو لا يرتزق من بعض ذلك. هذا هو المعنى الثاني للخمس، ولا يبعد أن يكون هذا المعنى هو المراد من بعض الروايات الآتية التي سيأتي استعراضها إن شاء الله تعالى. هذا معنى متصور محتمل. المعنى الثالث للخمس هو أن يراد به المعنى المصدري، يعني الفاعل، يعني دفع شنو؟ دفع الخمس وإعطاء الخمس، إعطاء الخمس كما هو الحال في القيام والقعود. ما هو المقصود به؟ مقصود به الفعل الخمس، يعني التخميس، يعني دفع خمس شنو؟ خمس المال. أن يراد به المعنى المصدري فيكون المراد به هو الفعل، لعله من هذا القبيل عندما يقال أن الخمس من العبادات التي يشترط فيها شنو؟ قصد القربة، على رأي معروف أن الخمس من العبادات، هو الرأي المعروف لعله. ما مقصود أن الخمس من العبادات؟ ليس المقصود من الخمس يعني النسبة المعينة اللي هي رابع الكسور، وهذا المقصود بلا إشكال، ولا المصداق الخارج المعين في الخارج للخمس، هذا ليس من العبادات، وإن المقصود به شنو؟ إعطاء الخمس ودفع الخمس، واضح؟ دفع الخمس من العبادات، التخميس بعبارة أخرى هو ماذا؟ هو من العبادات ومن فروع الدين وإلى آخره. هذا هو المقصود بالخمس في هذه الإطلاقات. هذه معاني متصورة ومحتملة للخمس، أظهر هذه المعاني وأكثرها تداولا في النصوص وفي كلمات الفقهاء هو المعنى الأول. والمعنى الأول أن يكون المقصود بالخمس هو نفس المعنى اللغوي لكن مع إضافة خصوصية إليه، ليس هو رابع الكسور مطلقا بل رابع الكسور المذكور في الآية الذي بين شنو مصرفه، وأن مصرفه هو هذا المصرف المذكور في ماذا؟ في الآية. هذا هو المعنى الأكثر تداولا في النصوص وفي كلمات الفقهاء. أما المعنى الثالث وهو أن يراد به أداء الخمس ودفع الخمس، ظاهر أنه ماكو جزم بأنه مستعمل ومراد في الروايات أو في كلمات الفقهاء، وإن كان هو معنى محتملا لكنه لا جزم بإرادته من النصوص الشرعية ومن كلمات الفقهاء، حتى عندما يقول الفقهاء الخمس من العبادات ليس واضح أن المقصود بذلك هو الخمس بهذا المعنى، إنما أكو احتمال كلش كبير لأن هذا مبني على التقدير وحذف المضاف، الخمس من العبادات يعني أداء الخمس من العبادات، لا أن يكون نفس الخمس مستعمل في المعنى المصدري واضح بحيث يراد منه الفعل. احتمال كبير جدا أن يكون المقصود هو يعني افتراض التقدير وحذف المضاف، فيكون قولهم الخمس من العبادات يعني أداء الخمس من العبادات، يعني أداء الخمس شنو من العبادات. حينما يقال مثلا يقول فقيه من الفقهاء يجب عليك الخمس، لماذا نفترض أن الخمس يراد به المعنى المصدري؟ لا يراد به، هو نفس المعنى الأول، هو رابع الكسور مع الخصوصية المشار إليها، ويكون هذا مبني على التقدير والإضمار، يجب عليك الخمس يعني يجب عليك دفع الخمس وأداء الخمس، لا داعي لافتراض استعمال الخمس في المعنى المصدري. التخميس يمكن أن يقال بأن المراد به هو المعنى المصدري الفعل، تخميس خمست مالي أمثال هذا، أما الخمس ككلمة اللي هي محل كلامنا استعمالها في المعنى المصدري بعيد جدا، ولا جزم بأنها هو بأن هذا المعنى هو المراد من بعض النصوص أو من بعض كلمات الفقهاء. وأما المعنى الثاني وهو أن يراد به المصداق الخارجي المفرز والمعين، إرادة هذا المعنى من النصوص الشرعية يحتاج إلى قرينة خاصة من إشارة أو غيرها، وإلا من دون قرينة الذي يتبادر والذي يفهم ويستفاد من لفظ الخمس ليس هو المصداق الخارج المفرز والمعين في الخارج، وإنما الذي يفهم هو المعنى الأول الذي قلناه وهو عبارة عن رابع الكسور مع الخصوصية الخاصة، فهو يحتاج إلى قرينة. بل يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن يراد هذا المعنى في النصوص الشرعية أو في كلمات الفقهاء، لا معنى لأن يقول الفقيه يجب الخمس في الكنز مثلا ويقصد بذلك هذا المعنى الثاني، يعني يقصد المصداق الخارجي، لا معنى لذلك، المصداق الخارجي المعين قطعا ليس واجبا في من قلنا المصداق الخارجي الذي يطلق عليه الخمس قد يكون مساوي للكسر وقد يكون ماذا أقل من الكسر، لا معنى لأن يقال بأن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي يجب في جملة من الأمور، الذي يجب في الكنز، في المال المختلط بالحرام، في الكذا في الكذا، الذي يجب هو عبارة عن رافع الكسور مع صرفه في الجهة المعينة مع بيان مصرفه وجهات صرفه. هذا هو الواجب، وهذا هو المراد في النصوص الشرعية وفي كلمات ماذا؟ وفي كلمات الفقهاء. نعم، لا نمنع من إطلاق الخمس على المعنى الثاني وصحة إطلاق الخمس على المعنى الثاني، لكنه يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤنة، ومن دون هذه القرينة فالظاهر أن المراد بالخمس هو المعنى الأول. هذا هو الكلام في الأمر الأول، وهو استعراض المعاني المحتملة، وتبين من خلال ذلك أن المعنى المتداول والمعروف والمستفاد من النصوص الشرعية ومن كلمات الفقهاء للخمس أن المراد به هو المعنى الأول. واضح في قبال المعنى شنو؟ اللغوي. فإذن هناك معنيان في الحقيقة، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي ذكرناه، والفقهاء أيضا أشاروا إلى ذلك عندما قالوا بأن الخمسة هو رابع الكسور لغة، وهو المال شنو؟ حق خاص في المال يكون للحجة عجل الله تعالى، فكما قرأنا النص لأحد الفقهاء ولقبيله، وهذا أشار إلى هذا المعنى الأول الذي ذكرناه. ولا إشكال أن هذا المعنى الأول يختلف عن المعنى اللغوي لكلمة ماذا؟ لكلمة الخمس. خب، ننتقل إلى الأمر الثاني، البحث الثاني. البحث الثاني أنه هل ثبتت الحقيقة الشرعية في هذه الكلمة أو لا؟ وعلى تقدير ثبوتها، هل ثبتت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو ثبتت في ماذا؟ في زمان الصادق عليه السلام مثلا، أو لا في زمان المتأخر عنهما؟ طبعا قبل أن نبين يعني ندخل في البحث، ثمرة هذا البحث واضحة جدا. ثمرة هذا البحث هو أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ الخمس، فلفظ الخمس في أي نص ورد إلينا فهو يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي، يعني على أن المقصود به هو رابع الكسور الذي يصرف في الجهة المعينة. فإذا قيل الحلال المختلط بالحرام يجب فيه الخمس، رأسا نحمل الخمس على من؟ على الخمس في قبال الزكاة وفي قبال سائر الضرائب المالية الواجبة على الإنسان، رأسا نحمل على هذا بناء على شنو؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية وقلنا أنها لم تثبت الحقيقة الشرعية، فالخمس، كلمة الخمس الواردة في النصوص، حينئذ لا يتعين حملها على المعنى الشرعي، بل تبقى مرددة بين أن يكون المراد بها المعنى الشرعي وبين أن يكون المراد بها المعنى شنو؟ اللغوي. لا يمكننا أن نحمل هذه الكلمة على المعنى شنو؟ على المعنى الشرعي، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، ولاحتمال أن يكون المراد من الخمس هو ماذا؟ هو المعنى شنو؟ المعنى اللغوي. الفارق بينهما في المصرف، الفارق بينهما في ماذا؟ في جهات الصرف. لو حملناه على المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فجهات الصرف واضحة، جهات الصرف نفس جهات صرف الخمس المتعلق بالأرباح المكاسب، وجهات صرف الخمس المتعلق بالكنز، وهكذا يقسم قسمين، ثلاثة لله والرسول ولذي القربى، وثلاثة علما لفقراء السادة. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ورد لفظ الخمس، يجب الخمس في أفرض في المال الحلال المختلط بالحرام، كما وقع هذا البحث في المال المختلط بالحرام، من قال أن مصرف هذا الخمس هو ماذا؟ هو كمصرف الخمس بالمعنى الأخص في قبال الزكاة، لأن مصرفه الفقراء كما قيل ذلك الظاهر في المال الحلال المختلط بالحرام قيل أنه يجب فيه الخمس ما يخالف، لكن مصرفه مصرف الزكاة. مصرفه شنو؟ الفقراء، مصرف الزكاة. الظاهر الأرض الذي اشتراها من ذمي أيضا يجب فيها الخمس، لكنه شنو؟ أيضا قيل أن مصرفها مصرف ماذا؟ مصرف الزكاة، يعني تدفع علما للفقراء. لأنه إذا احتملنا أو حملنا اللفظ على المعنى اللغوي ما معين به المصرف، واضح؟ إذا حملناه على المعنى اللغوي المصرف في المعنى اللغوي غير معين، فيتردد المصرف على الأقل، يصير تردد أن مصرفه هو مصرف الخمس بالمعنى الخاص في قبال الزكاة، أو أن مصرفه ماذا؟ أو أن مصرفه مصرف شنو؟ الصدقات والزكاة، فيبقى مردد. إذن هناك ثمرة عملية لهذا البحث، واضح؟ يعني لفظ الخمس إذا ورد في رواية مجردا عن القرينة، طبعا إذا قرينة اتبع القرينة، مجردا عن القرينة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، يحمل على الخمس بالمعناه الخاص في قبال سائر الأمور والضرائب المالية كالزكاة والأمور المالية الأخرى الصدقات وغيرها، وأما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون مصرفه مرددا بين ماذا؟ بين الاثنين، ونحتاج إلى إقامة دليل آخر على تعيين ماذا؟ مصرفه. الحقيقة الشرعية يمكن إثباتها في هذا الكلام في هذا اللفظ أو لا يمكن إثباتها في هذا اللفظ؟ يعني بعبارة أخرى في محل الكلام عندنا هكذا حتى نوضح المطلب، فرغنا عن أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ لغوي، هذا ما يمكن إنكاره أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ لغوي. وفرغنا أيضا عن أمر آخر وهو أن كلمة الخمس لها معنى شنو؟ شرعي، واضح؟ واستعملت هذه الكلمة في المعنى الشرعي في تداول استعمالها على الأقل نقول بين المسلمين، بين المتشرعة استعمل الخمس في المعنى الخاص. لما يقولون يجب الخمس يعني يجب رابع الكسور، مع كون مصرفه هو هذا المصرف، مصرف الخاص، واضح؟ هذا ما لا إشكال فيه. زين، هل يمكن إثبات أن هذا اللفظ صار حقيقة في هذا المعنى الشرعي الجديد في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأقل في زمان الصادق عليه السلام مثلا، أو لا، أنه لا مجال لإثبات صيرورة هذا اللفظ حقيقة في المعنى الجديد في هذه الأزمنة؟ واضح. نعم، صار حقيقة في هذا المعنى الجديد، لكن في زمان متأخر، بعدين، بعد الغيبة. واحد يدعي أنه صار حقيقة في زمان الغيبة، ما ينفعنا هذا، صيرورة حقيقة في زمان الغيبة ما ينفعنا. أنا ينفعنا شو وقت؟ أن يكون حقيقة شرعية في زماني، في زمان الناس، في عصر صدور الناس، حتى نحمل اللفظ علما على المعنى الجديد لا على المعنى اللغوي. واضح. هل هناك طريقة لإثبات الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ أو لا؟ قد يقال بإمكان إثبات الحقيقة الشرعية اعتمادا على التبادر والانسباب بضميمة إصالة عدم الناقل المعبر عنها بإصالة الثبات في اللغة. توضيح هذا المطلب هو أنه يقال لا إشكال في أن المتبادر من هذا اللفظ الآن وفي زماننا، لا إشكال أن المتبادر منه ماذا؟ شنو المتبادر منه؟ هذا المعنى الشرع الخاص، هذا المعنى الجديد بلا إشكال الآن، بلا إشكال في زماننا المتبادر والذي ينسبق إليه الذهن والذي يكون اللفظ ظاهرا فيه هو المعنى الجديد. إن شك في أن هذا الظهور، هاي العلقة الوضعية الحاصلة بين اللفظ وبين المعنى الجديد اللي هي سبب في ظهوره في المعنى الجديد الآن، نشك أن هذه العلقة الوضعية هل هي موجودة في زمان الإمام الصادق عليه السلام أو لا، موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، إيش نجري يا أصل؟ صالة عدم الناقل استصحاب القهقراء يسمونه، اللي هو قوام بماذا؟ بأن تكون الحالة المتيقنة في الزمان المتأخر، وزمان الشك والزمان شنو يختلف عن الاستصحاب المتداول، بالعكس زمان اليقين الآن زمان الشك شنو هو الزمان السابق، فنستصحب الحالة المتيقنة الفعلية ونسحبها إلى الزمان السابق ونثبت أن هذا الظهور ظهور اللفظ في المعنى الجديد، والعلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى الجديد هذا كان موجود شو وقت؟ في زمان الإمام الصادق، في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وإلا لو لم يكن موجود واضح يلزم من ذلك مثلا حصول الناقل، وهذا خلاف أصالة ماذا؟ عدم النقل. يعني قلنا نلاحظ الفترة زمنية معينة نشوف أنه صار بها نقل أو لا، الأصل شنو؟ هذا المقدار، فترة زمنية سابقة معينة نشك بأنه هل حصل فيها، ملاحظين ويا شلون طريقة الاستدلال، في زمان الإمام الصادق عليه السلام نشك أنه هل حصل النقل في هذا الزمان أو لا، نقول لم يحصل النقل في هذا الزمان ولا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، إذن النقل شو وقت حصل؟ لابد أنه حصل قبل هذا، إذن في زمان الرسول اللفظ له علاقة وضعية مع المعنى الجديد، وكذلك في زمان الصادق كما هو الحال الآن، هاي الحالة الفعلية التي نشعر بها بوجداننا نستصحبها إلى الزمان السابق، وبهذا يثبت ماذا؟ أنه في زمان الرسول اللفظ ظاهرا في هذا المعنى الجديد، وفي زمان الإمام الصادق اللفظ شنو؟ ظاهرا في هذا المعنى الجديد. وإذا ثبت هذا ينفعنا في مقامنا في الثمر، ينفعنا مو؟ إذن لفظ الخمس إذا ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو على لسان الأحد الأئمة يحمل علما على المعنى الجديد، لأن اللفظ في ذاك الزمان ببركة إصالة عدم النقل صار ظاهرا في ماذا؟ في المعنى الجديد. يعني يكفينا أن يكون اللفظ ظاهر في المعنى الجديد، في ظاهر في المعنى، لأن موضوع الحجية هو شنو؟ هو الظهور. فإذا صار اللفظ ظاهرا في المعنى يكون حجة في هذا المعنى وهو المقصود في المقام. هذا الطريق الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات الحقيقة الشرعية بهذا الشكل وبهذا النحو. أي هو احنا المهم عندنا الحقيقة الشرعية، لا احنا المهم عندنا الحقيقة الشرعية، المهم يعني حمل النصوص، اللفظ إذا ورد في النصوص الشرعية المهم عندنا أن نحمل على من؟ على المعنى الجديد. فالنص اللي يقول الكنز يجب فيه الخمس نحمل على من؟ على الخمس الاصطلاحي، الخمس الخاص نسميه، هذا منوط بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه. أنا ما أتقيد بالاصطلاحات أن حقيقة شرعية فقط في زمان النبي وفي زمان الإمام الصادق تسمى حقيقة شرعية، ما أتقيد بالاصطلاحات، مقصودي ألاحظ الثمرة، الثمرة وين تظهر؟ تظهر في أن تثبت الحقيقة الشرعية في زمان الإمام الصادق، فتحمل النصوص الواردة على لسانه عليه السلام ولسان الأمة المتأخرين عن نعلم على هذا المعنى الجديد. إذا ثبتت في زمان النبي فيحمل الخمس الوارد في على لسانه في النصوص الواردة عنه تحمل على المعنى شنو؟ على المعنى الجديد. ستسمى حقيقة شرعية متشرعية، هذا مو كلش مهم الآن. هذا الطريق الأول. فهذا الطريق تام أو غير تام؟ الظاهر أنه واضح لديكم أنه غير تام، أنه غير تام، وذلك لما ذكر في محلة، يعني في علم الأصول وفي بحث الظواهر هناك بحث مفصل في أن موضوع الحجية ما هو، وصعد عدم النقل متى تنفعنا، متى يمكن إجراؤها، متى يمكن البناء عليها، وثبت هناك بأن صالة عدم النقل إنما يبنى عليها إذا كان أصل النقل مشكوكا وغير معلوم. أصل النقل عندما يكون مشكوك وغير معلوم، أكو بناء من قبل العقلاء على ماذا؟ على إصالة عدم النقل. أما إذا كان أصل النقل معلوما بلا إشكال، قطعا هذا اللفظ نقل عن معناه القديم اللغوي إلى المعنى شنو الجديد. أصل النقل إذا كان معلوما وكان الشك في تقدمه وتأخره، في تقدمه وتأخره، هنا صالة عدم النقل ليست حجة ولا يبني عليها العقلاء، ومقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. توضيح هذا المطلب يحتاج إلى توضيح. تارة أشك في أصل النقل، في أصل النقل هنا إصالة عدم النقل لا بأس بالتمسك بها لوجود بناء من قبل العقلاء كما ذكر في محله على العمل وإجراء إصالة عدم النقل. مثلا باب المثال، إذا فرضنا أن الصيغة تفعل، شكينا أنها موضوعة للوجوب، ظاهرة في الوجوب، أو موضوعة وظاهرة في ماذا؟ في غير الوجوب، في الاستحباب مثلا، واضح. هنا نقول بأنه صيغة تفعل الآن في زماننا هي ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. والظهور دائما ينشأ إذا عند تجرد الكلام عن القرينة يكون معلول ومسبب عادة من الوقت، علقة وضعية، ولا لماذا يتبادر الذهن وينسبق الذهن للوجوب بالخصوص عند سماع صيغة الأفعال؟ ينشأ من علقة وضعية بين اللغة وبين شنو وبين المعنى المتبادر والذي ينسبق إليه الذهن، واضح. زين، فنشك أن هذا الظهور وهذه العلقة الوضعية المحرزة فعلا وفي زماننا، هل هي كذلك في زمن الناس، في زمن النصوص الشرعية أو لا؟ هنا تجي إصالة عدم النقل، تجي إصالة عدم الشنو، أن هذا اللفظ لم ينقل من معناه، وأن هذا المعنى المتبادر فعلا هو المعنى الحقيقي واللغوي لهذه الشنو، لهذه الكلمة، فيثبت بذلك أن الصيغة افعل حقيقة في الوجوب وظاهرة في الوجوب وموضوعة للوجوب لغة، فتحمل النصوص الشرعية على هذا المعنى، على هذا المعنى، واضح. هنا ما عندي علم بالنقل، وإنه عندي شنو شك في النقل، أنا من البداية ما أدري أن المعنى اللغوي لصيغة افعل ما هو، واضح. عندي شك وتردد أن المعنى اللغوي لصيغة افعل هل هو الوجوب أو شنو، أو مطلق الطلب مثلا أو الاستحباب، فلا علم بالنقل، وإنما هناك شك في أصل النقل، واضح. عندما يكون الشك في أصل النقل تجري إصالة النقل، واضح. وأما إذا كنت عالما بالنقل وشككت في تقدمه وتأخره إصالة عدم النقل ما تجري. سنبين ليش. مثال هو ما نحن فيه، ما نحن فيه مثال لهذا. فيما نحن فيه احنا فرغنا عن أن الخمس لغة موضوع علم لمعناه اللغوي رابع الكسور مطلقا، وهذا موضوع لذاك وحقيقة في ذاك بلا إشكال. الآن صار حقيقة في معنى جديد، صار ظاهرا في معنى جديد، صارت هناك علقة وضعية بينه وبين معنى جديد الآن. إذن ما عندنا شك في ماذا؟ في أصل النقل. أصل النقل قطع النقل، يعني هذا اللفظ اللي سابقا موضوع لمعنى لغوي الآن صار حقيقة في معنى شنو؟ إذن لابد نقل، حتما نقل إلى هذا المعنى الجديد. واضح؟ إذن هناك علم بالنقل، لكن الشك وين يكون؟ في تاريخ هذا النقل. من تاريخ هذا النقل شو وقت؟ في زمان الإمام الصادق أو متأخر؟ في زمان الرسول صلى الله عليه وآله أو شنو؟ أو متأخر. الشك ليس في أصل الناقل، وإنما الشك في تقدم النقل وشنو؟ وتأخره في مثل ذلك. لا تجري إصالة عدم النقل ولا بناء من قبل العقلاء على إجراء والتمسك بإصالة عدم النقل. والسر في ذلك، السر في ذلك ما ذكر أيضا في محله نشير إلى فقط حتى يكون المطلب واضح، وهو أن الأصول التي يبني عليها العقلاء، الأصول التي يبني عليها العقلاء لابد أن تكون فيها حيثية نوعية كاشفة عن مضمون هذا الأصل. هاي اللابدية شنو الدليل عليها؟ لابد أن تكون هناك حيثية كاشفة. هاي اللابدية هي أن البديل هو التعبد، أن يبني العقلاء على ذاك الأصل تعبداً، والتعبد بعيد ومحال تقريبا بالنسبة إلى ماذا؟ بناءات شنو؟ بناءات العقلاء. عقلاء ما يبنون على شيء تعبدا، الشهرة يأمر بالبناء على شيء تعبدا. أما العقلاء في سيرتهم في أعمالهم لا يبنون على الأصل تعبدا، ما عندهم بناء تعبدا. أنا أبني على هذا شنو معنى؟ العقلاء يبنون على الشيء على أصل من الأصول إذا كانت فيه حيثية كاشفة عن مضمون الأصل. إذا ما به حيثية كاشفة ما يبنون على هذا الأصل. نقطة المطلب هي هذه، هاي مذكورة في محل. هذا إذا سلمنا به نطبقه في المقام. نقول عندما يكون الشك من النحو الأول، يعني الشك في أصل الناقل، أكو بناء على أصالة عدم النقل. ليش؟ لأن الأصل فيه حيثية كاشفة. شنو الحيثية الكاشفة؟ حيثية الكاشفة هي أن النقل يعني التغيير في اللغة، مو يعني التحول في ماذا؟ في الظهورات وفي اللغات. هذا التغيير والتحول في اللغات وفي الظهورات بنظر العقلاء حالة نادرة، حالة نادرة. الإنسان العاقل خلال عمره بحسب ما يدركه يرى أن اللغة شنو؟ ثابتة. التغيير فيها يعتبر حالة نادرة. هاي الندرة في التغيير، هاي الندرة في التحول في الظهورات اللفظية اللغوية، هذه هي الحيثية الكاشفة. واضح؟ عندما يشك العقلاء في أن هذا اللفظ كان موضوع لمعنى ثم نقل إلى هذا المعنى، صيغة تفعل كانت موضوع الاستحباب ثم نقلت إلى الوجوب، يبنى على عدم. ليش؟ لأن هذا معناه شنو؟ التغير. هذا معناه التحول في الظهورات اللغوية. واضح؟ هذا معنى التغير والتحول. العاقل يقول لا، يعني اكو بناء على عدم التغير، عدم التحول. عدم التغير يعني شنو؟ يعني أن هذا المعنى الفعلي الظاهر فيه الكلمة هو نفس المعنى شنو؟ مقتضي. من البداية صيغة تبع الموضوع للوجوب الآن أم كما كان سابقا؟ كل تغير ماكو، كل تحول ماكو، واضح؟ أي شيء فرض غير هذا يعني التحول يعني التبدل ها في اللغة، والمفروض أنه هناك ثبات بنظر الإنسان العاقل بحسب ما يدركه هو من خلال عمره القصير عادة، أنه هناك ثبات وأن التحول والتغير هو حالة شنو نادرة. ليس الغرض من طرح ذلك هو يعني مناقشة هذا المطلب وإثباته، وإنما إشارة إلى أن هذا بحث موجود في مباحث الظهورات، وهناك يذكر بأن إصالة عدم النقل تجري عند الشك في أصل النقل لوجود حيثية كاشفة وهي الندرة، واضح؟ غلبت الثبات في اللغة حيثية كاشفة، غلبت الثبات في اللغة ندرة التغير، هاي حيثية كاشفة. يعني شو حيثية كاشفة؟ يعني أنه عندما يشكون في التغير وعدمه يبنون عليه على عدم التغير، لأن الغالب في اللغة هو شنو؟ هو الثبات، فيلحق هذا بالعمل. هي حيثية كاشفة، قال شنو؟ يعني اكو في الجهة تقتضي الظن بعدم شنو؟ بعدم التغير، تقتضي الظن بعدم النقل، تقتضي الظن بثبات اللغة وعدم تغيرها، فيبنون عليه، هاي حيثية كاشفة. واما اذا كان بالنحو الثاني، يعني علمنا باصل النقل وشككنا في تقدمه وتأخره، ماكو هنا اصل بحيثية كاشفة عن التقدم ولا عن التأخر، ما حيثية كاشفة عن أن النقل المتيقن النقل المعلوم جزما كان حاصلا في زمان متقدم على النص الشرعي أو في زمان متأخر عن النص الشرعي، ما عندنا فد أصل واضع بحيثية كاشفة عن ماذا؟ عن تقدم النقل على النص أو تأخر النقل عن من؟ عن النص. ماكو حيثية كاشفة في أصل إصالة عدم اللغة وعدم النقل، ولذا لا يبني عليها العقلاء. إذن نستطيع أن نقول بأن هذه الطريقة لإثبات الحقيقة الشرعية، هذه الطريقة ليست تامة لإثبات الحقيقة الشرعية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.